أصول الفقه أربعة محاور، ما هي؟ الدليل، أو خلينا نمشي على الترتيب، أول شيء المدلول وهو الحكم، والثاني الدليل، والثالث الدلالة، والرابع المستدل. الدليل المدلول وهو الحكم على نوعين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي ما هو؟ يندرج تحته خمسة أحكام: الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. والحكم الوضعي يندرج تحته ما يظهر به الحكم، وفيه العلة والسبب والشرط والمانع، وفيه الصحة والفساد. فالصحة إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، والفساد إذا وجد مانع أو انتفى شرط أو لم يتحقق السبب. ويدخل أيضا تحت الحكم الوضعي العزيمة، وهي الحكم الثابت على وفق الأصل، والرخصة، وهي الحكم الثابت على خلاف الأصل لمعارض راجح تخفيفا على المكلفين. وعرفنا أن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، فينقسم الواجب باعتبار الفعل المأمور به إلى واجب معين وواجب مخير، وينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى واجب لم يحدد له وقت، وواجب مؤقت حدد له وقت. فإن كان مؤقتا فهو على نوعين: إذا كان الفعل بقدر الوقت فهو المضيق، وإن كان الفعل أقل من الوقت فهو الموسع. وينقسم باعتبار الأشخاص المأمورين إلى واجب عيني وواجب كفائي، وينقسم باعتبار الصيغة التي جاء الأمر بها إلى ما وجب أصالة بالنص، وما وجب استلزاما، وهو ما لا يتم الواجب إلا به. وعرفنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ثم انتقلنا إلى الأدلة، وعرفنا أن الدليل على نوعين: أدلة متفق عليها، وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. وقلنا القرآن الذي نقل إلينا نقلا متواترا هذا حجة قاطعة لا خلاف فيها، وأما ما قرأه بعض الصحابة ولم يتواتر فالقراءة الشاذة فهل هو حجة في إثبات الأحكام الشرعية أو لا؟ قولان لأهل العلم، والمذهب أنه حجة، ولكنه ليس حجة قاطعة، بل هو محل خلاف واجتهاد. واضح؟ طيب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى السنة النبوية، وعرفنا أن السنة إما قول أو فعل أو تقرير، والقول له دلالات ستأتي في مبحث الدلالة، وأما الفعل فما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما حكمه؟ نقول لا يستدل به في حق غيره، بل يبقى على الاختصاص. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والعادة، فهذا يستدل به على إيش؟ على الجواز. الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تقربا وتعبدا، فهذا يستدل به على الوجوب، وقيل إن الأصل فيه الاستحباب والندب. الرابع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل، فما حكمه؟ حكمه حكم المبين، حكمه حكم النص الذي جاء لبيانه. خلاص. وأخيرا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل، فهذا دليل على الجواز. طيب، هذا ما يتعلق بالأسئلة، وخلينا نرجع الآن إلى قضية السنة النبوية باعتبار السند. نحن تكلمنا عن المتن، قلنا إما قول أو فعل أو تقرير. طيب، باعتبار نقلها إلينا، نقول الخبر على نوعين: إما خبر متواتر، والخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات السند. هل النبي صلى الله عليه وسلم حج في حياته ولا لا؟ هذا أمر نقله جماعة من الصحابة، ورواه عنهم عدد كبير من التابعين، ويستحيل عقلا أن يكون هؤلاء قد أخطأوا أو كذبوا، صح ولا لا؟ إذن هذا هو المتواتر. ويشترط للتواتر أولا أن يكون استناد الخبر إلى شيء محسوس. يعني إيش استناد إلى محسوس؟ يعني ينتهي الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السمع. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، هذا بصر. واضح؟ إذن هذا هو التبادر. لكن ما رأيكم لو أن عندنا جماعة كبيرة من الحنفية يقولون إن الوتر واجب، أداهم اجتهادهم إلى أن الوتر واجب، هذا أمر مستند إلى محسوس وهو النقل المجرد، أو مستند إلى نظر واجتهاد؟ نظر واجتهاد. فلو في مليون حنفي يقولون إن الوتر واجب، لا نعتبر إيش وجوب الوتر أمر متواتر في الشريعة، لأن هذا مبناه على النظر والاجتهاد وليس مستندا إلى أمر محسوس. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط التواتر أن تستوي جميع طبقات الإسناد في تحقق الشرط، وهو أن ينقل عن عدد كبير. يعني لو جاءنا حديث رواه 300 شخص، هذا يكفي للتواتر ولا لا؟ يكفي. رواه عن واحد، هل الخبر يصير متواتر؟ لا. مثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد رواه عن النبي، قد رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 300 نفس، إذن هو متواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر أحد. طيب نجي نقول خبر أحد معناها ضعيف؟ لا، معناها خبر الآحاد معناها أنه ليس بمتواتر، لكن إنما الأعمال بالنيات هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا، والقطع بثبوته لا من جهة تواتره، يعني الشيء قد يثبت بالتواتر وقد يثبت بقراءة أخرى، واضح؟ فلما نقول يشترط أن يتحقق الشرط في جميع أطراف، في جميع طبقات السند، اللي هو استواء الطرفين والواسطة في طرقه أو في شرطه، يعني الطرفين اللي هو أول السند وآخره ووسطه، واضح؟ الشرط الثالث هو عدد يستحيل تواطؤه على الكذب، هذا هو الشرط الثالث. طيب هل يشترط في التواتر عدالة الرواة؟ ما ذكرنا عدالة الرواة، ليش لا يشترط في التواتر؟ لا يشترط في التواتر عدالة الرواة، لا، ما يلزم. الآن أنا بعطيك مثال، لو جاءك واحد كافر، من أين أتيت؟ قال أتيت من بلد يقال لها واشنطن، وهذه بلد كذا وكذا. تقول والله يمكن يكذب علي، صح ولا لا؟ ممكن يكذب عليك. جاءك واحد ثاني كافر أيضا، لا يعرف الأول ولا علاقة بينه وبين الأول، وقال لك أنا جئت من واشنطن، ورابع وعاشر وعشرين وثلاثين، حتى اجتمع عندك 300 من أهل الكفر كلهم يقولون جئنا من واشنطن، هل تشك طرفة عين أن هناك بلد اسمها واشنطن؟ ها؟ ما يمكن. إذن لا يشترط، لأن التواتر أصلا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، واضح؟ طيب، إذن هذا هو المتواتر. النوع الثاني من الأخبار خبر الآحاد، والآحاد منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، بخلاف المتواتر، المتواتر كله مقبول لأنه يستحيل أصلا تواطؤهم عن الكذب، إذا تحقق شرط التواتر فهو مقبول على طول. وأما الأحد فمنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما هي شروط القبول في خبر الواحد؟ الشرط الأول أن يكون الراوي مسلما، فلا يقبل خبر الواحد، خبر الكافر. واشتراط الإسلام هل هو في حال التحمل ولا في حال الأداء؟ في حال الأداء. يعني إيش التحمل والأداء؟ إيش الكلمات الصعبة هذه؟ وضح لنا هي. يعني بعبارة سهلة، الإنسان إذا سمع الحديث في حال كفره ثم بلغه بعدما أسلم، حديثه مقبول ولا مردود؟ مقبول، ما دام بلغه بعد إسلامه فإنه مقبول، وقد جاء هذا عن بعض الصحابة مثل جبير بن مطعم، تمام؟ طيب، الشرط الثاني أن يكون الراوي مكلفا، مكلف يدخل فيها شرطين، بالغ عاقل. إذن الشرط الأول البلوغ والثاني العقل، والبلوغ شرط في حال الأداء أيضا وليس شرطا في حال التحمل. يعني الصبي الذي ميز سمع الحديث حال تمييزه لكنه قبل البلوغ، وبلغه ونقله إلى الناس بعد بلوغه، يقبل ولا يقبل؟ لكن لابد يكون مميز عند التحمل، لازم يكون إيش؟ مميز. وما هو سن التمييز الذي يصح فيه التحمل هذا خلاف عند المحدثين، منهم من يقول 5 سنوات لحديث محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول 7 سنوات خلاف. الثالث أن يكون الراوي ضابطا حال التحمل والأداء كلها. يعني إيش ضابط؟ ها يعني أنه نعم يحفظ، يحفظ ما يسمعه، وقد يكون حافظا في صدره، وقد يكون حافظا في سطره، وقد يكون حافظا في صدره، وقد يكون حافظا في سطره. هذا بيت من منظومة مرتجلة. من الطرائف بالمناسبة، كنت مرة في أيام الجامعة كان عندنا المقرر في أحد الفصول الدراسية في أصول الفقه الخاص والعام، أبواب العام والخاص وكذا، وأردت أني أنظم بعض الأبيات عشان أحفظها ويسهل علي في الاختبار، وأخذت مختصر التحرير للفتوح ابن النجار وبدأت أنظم أبياته حتى أحفظها. فوصلت إلى عبارة فيه يقول في المتن، هو نثر هو الكتاب، وأردت أنظمه، فقال المصنف رحمه الله يقول: وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في غيره. هذه عبارته، وعبارته مع أنها نثر إلا أنها موزونة، فجيت أبغى أنظمها فقلت: وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه، وهذا نصه، يعني ما غيرت في شيء، وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه، يعني بنص كلامي. طيب الثالث من الشروط أن يكون الراوي ضابطا. الرابع أن يكون الراوي عدلا. وطبعا الضبط مستويات، فيه ضبط تام وفيه ضبط خفيف، وكله مقبول ما دام ضابط فإنه يقبل. الرابع أن يكون عدلا ويخرج بالعدل من الفاسق. طيب هذه شروط الحديث المقبول، هل يشترط اتصال السند؟ ما وضعت في الشروط، سقطت سهوا ولا عمدا؟ ها عمدا. ليش؟ لأن الحديث المنقطع، أو بعبارة أخرى الحديث المرسل حجة، الحديث المرسل حجة، والمرسل يطلق بإطلاق عام وهو المنقطع، أي انقطاع يسمونه مرسلا، ويطلق المرسل على ما سقط منه الصحابي، طبعا هذا التعبير منتقد، أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البيقوني إيش ومرسل منه الصحابي سقط، ولهذا عدلها بعضهم فقال: ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى فقط. المقصود أن المرسل حجة عند الإمام أحمد وعند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لا يرى حجية المرسل. يعني الإمام الشافعي معدود في من يقبل المرسل ولا في من يرده؟ في من يرد المرسل. ومع هذا يقول: المرسل إذا اقترنت به قرينة تقويه فإنه حجة. المرسل عند الإمام الشافعي إذا عضده مرسل آخر يحتج به، وإذا وافقه قول أكثر العلماء فأيضا يحتج به، مع أن قول أكثر العلماء ليس بحجة في ذاته، لكن إذا اقترن عندنا مرسل مع قول أكثر العلماء يقول حجة. كذلك إذا وافقه فتوى صحابي يحتج به. وهنا هذه المسألة تمثل لنا قضية مهمة جدا، وهي منهج سار عليه الأئمة المتقدمون رضوان الله عليهم. ليست القضية عملية حسابية، المرسل يا يكون حجة يا ما يكون حجة، هو ليس بحجة لكن إذا جاءت القرائن تعضده فإنه يحتج به، تمام. وهذا حتى في الحديث الضعيف، إذا نظرنا في منهج كثير من أهل العلم وكثير من المحدثين، الضعيف مقبول ولا غير مقبول؟ الأصل أن الضعيف لا يقبل ولا يحتج به، لكنهم يحتجون به في بعض المسائل إذا اقترن به ما يقويه. ولهذا من الخطأ الكبير أن يسوى الحديث الضعيف بالموضوع. بعض الناس يتصور حديث ضعيف يعني خلاص ما له قيمة، هل هذا صحيح؟ أبدا، هذا خطأ كبير جدا. الأئمة رووا الحديث الضعيف في كتبهم وهم يضعفونه. الحديث الضعيف ليس كالحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع، والضعف مراتب، فيه ضعف خفيف، نعم، وهذا الضعف الخفيف قد يحتج به في كثير من المسائل. كذلك المرسل، بعض الناس يتعامل مع المرسل هذا كأنه حديث مكذوب، هذا خطأ، لا، ليس منهجا لأحد من أهل العلم. حتى الذين يردون المرسل كما قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط والإسنادي، لا يعدونه من الضعف الشديد الذي يقارب الموضوع، لا، واضح؟ فلينتبه لهذه القضية. إذن لم نذكر اتصال السند لأنه ليس بشرط، فالحديث المرسل حجة عند كثير من الفقهاء، منهم أحمد ومالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهم. ما فات فيه شرط من شروط الصحة فهو مردود، إما كون الراوي مثلا كافرا أو فاسقا أو مخلطا أو صغيرا أو مجنونا، تمام، إذن ما يقابل الصحيح هذا هو المردود. والرد عند أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر في النخبة، إما أن يكون لسقط في السند أو طعن في الراوي، وترجعون إليها في محلها من كتب الحديث، ولا نحب نتوسع، لأن هذه المسائل تحريرها يعني مظنته ومحله هو إيش؟ كتب مصطلح الحديث.